بسم الله
بسم الله الحمد لله
اللهم صل
والسلام
وسلم
على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
عليه الصلاة والسلام.
قال المؤلف رحمه الله في باب صلاة الجمعة: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إن كان مستوطنا ببناء وبينه وبين الجامع فرسخ فما دون ذلك إلا المرأة والعبد والمسافر والمعدوم لمرض أو مطر أو قوت، وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، إلا المعدوم إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به، ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها أربعون من أهل وجوبها، وأن تتقدمها خطبتان في كل خطبة: حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية والموعظة
إلى هنا.
قال: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة فهي واجبة، لقوله عليه السلام: لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو ليقطعن الله على قلوبهم، رواه البخاري. وعن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يومي هذا، في شهري هذا، في مقامي هذا، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارة له في أمره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله بعد أن ذكر من أحكام الصلاة ما ذكر، وذكر أحكام صلاة المسافر وحكم قصر الصلاة وجمعها، انتقل إلى نوع آخر من أنواع الصلاة، ألا وهو صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة أولا تعتبر الجمعة كما قال عليه الصلاة والسلام: عيدنا أهل الإسلام، ويعتبر يوم الجمعة من أفضل الأيام وأجلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تيب عليه في بعض الروايات: ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وفي الحديث الآخر أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. فينبغي للمسلم أن يتفطن لهذا اليوم العظيم وليلة الجمعة، فيبادر بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أخبر عليه الصلاة والسلام أن يوم الجمعة عيدنا أهل الإسلام، وأن الله أضل عنه اليهود فصار عيدهم السبت، وأضل عنهم النصارى فصار عيدهم يوم الأحد، وصار يوم الجمعة هو عيد أهل الإسلام، فأصابوا هذا الفضل العظيم الذي اختصهم الله به سبحانه وتعالى. وصلاة الجمعة كما أخبر المؤلف واجبة باتفاق المسلمين، باتفاق علماء الإسلام، واجبة فرض كسائر الفرائض، يعني كوجوب الصلوات الخمس. لكن قد يعذر كما سوف يبين بعض الناس بالتخلف عنها، ودليل فرضيتها كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. فهذا أمر بالسعي، والأمر واجب، واجب الإتيان به والالتزام به، فدل على وجوب الجمعة لما أمر بالسعي إليها، دل على وجوبها وأنها واجبة. وأيضا الأحاديث التي ذكرها المؤلف، فحديث: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وفي حديث آخر: من ترك ثلاث جمع ختم الله على قلبه، يعني من غير عذر، من غير مرض، من غير سفر، من غير خوف، من غير عذر. فمن تركها كما في حديث جابر تهاونا بها واستخفافا بحقها فإنه يختم على قلبه. وفي حديث جابر الذي ذكره المؤلف أنه عليه الصلاة والسلام قام وخطبهم وأخبر أن الله سبحانه وتعالى افترض عليهم الجمعة. يقول عليه الصلاة والسلام في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهر هذا، من عامي هذا، هذا كله على سبيل التأكيد، على سبيل التأكيد. والحديث فيه مقال لكن معناه صحيح، المعنى الذي ورد فيه صحيح. فمن تركها استخفافا بها أو جحودا لها مع إمام وعليه إمام عادل أو جائر، فلا جمع الله شمله ولا أصلح له أمره، ألا ولا صلاة له كما في بعض الروايات، ولا ألا ولا زكاة له، ألا ولا صوم له، ألا ولا حج له، ألا ولا بر له، إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. فهذا من التشديد في حق هذه الفريضة، وأنه لا ينبغي للمسلم المعافى في بدنه وفي نفسه الآمن في سربه أن يتساهل ويستخف بها ويذهب للتنزه هنا وهناك ويتركها. وفيها فضل عظيم كما سوف يبين المؤلف، وخاصة في التبكير إليها، وأن من أتى في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، وأن الملائكة على أبواب المساجد يكتبون أن المصلين الأول فالأول، الأول فالأول، فيسن التبكير والإسراع والمبادرة إليها.
قال تجب الجمعة بشروط، أحدها أن يكون مستوطنا، وهو الإقامة في قرية مبنية بحجارة أو لبن أو قصب أو ما جرت فيه العادة بالبناء، لا يضعن عنها صيفا ولا شتاء. أما أهل الخيام
لا يضعن عنها صيفا ولا شتاء.
فأما أهل القيام وبيوت الشعر
وبيوت الشعر
فلا جمعة عليهم، لأن قبائل العرب كانت حول المدينة فلم يقيموا جمعة ولا أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمرهم لم يخف ذلك ولم يترك نقله لكثرته وعموم البلوى به.
إذن هذه شروط وجوب الجمعة بالنسبة لعامة الناس الذين تجب عليهم الجمعة. فأول شرط الاستيطان الثابت المستقر، أن يكونوا الناس بموضع ثابت مستقر بأي صفة كانت صفة الاستيطان، إن كانوا في بيوت من المدر واللبن أو من القصب أو من الخشب أو من الحشائش والأكواخ، المهم تكون أبنية مستقرة ثابتة، بخلاف بيوت الشعر والخيام التي من عادة الأعراب ينصبونها وقتا ثم بعد فترة يحملونها وينتقلون إلى موضع آخر. فهؤلاء الذين ينتقلون من مكان إلى مكان لا تلزمهم الجمعة ولا تجب عليهم. لكن هذه المسألة الفقهاء لهم فيها كلام، وهناك من يرى أن مثل هؤلاء يقيمون الجمعة وتلزمهم، لكن يضيفون بعض الشروط. إنما الذي اختاره المؤلف هو هذا الذي سمعتم، أنها لا تلزم إلا المستوطنين بأبنية ثابتة إن كانت من طين أو نحوه أو خشب أو غيره. إيه نعم.
الشرط الثالث أن يكون بينه وبين الجامع فرسخ فما دون، وإن كان أبعد من فرسخ فلا جمعة عليه، لأن عثمان رضي الله عنه صلى صلاة العيد يوم جمعة ثم قال لأهل العوالي: من أراد منكم أن ينصرف فلينصرف، ومن أراد أن يقيم حتى يصلي الجمعة فليقم. وروى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء. رواه أبو داود. ولا يمكن اعتبار سماع حقيقة النداء، لأنه قد يكون ثقيل السمع أو في مكان مستدر لا يسمع أو غير مصغٍ أو
لا يسمع
أو غير مصغٍ، أو يكون النداء ضعيفا أو في حاله بالرياح، فينبغي أن يقدر بمقدار لا يختلف والموضع الذي يسمع منه النداء
والموضع الذي يسمع منه النداء
في الغالب إذا كان المؤذن صيتا في موضع عال والرياح ساكنة والمستمع سميعا غير ساهم هو الفرسخ أو ما قاربه فليحد به.
إذن الشرط الثاني الذين تلزمهم الجمعة هم الذين بينهم وبين البلد مسافة فرسخ فأقل، أما إذا كان أكثر من فرسخ فلا تلزمهم الجمعة إذا كانوا ليسوا في البلد، أما إذا كانوا في البلد والبلد طويلة عريضة وتمتد يمكن فرسخين ثلاثة فهؤلاء تلزمهم الجمعة لأنهم من أهل البلد ولو بعد الجامع عليهم، ولو كان الجامع مثلا يبعد مثلا 10 أميال أو 20 ميل ما داموا في نفس البلد والبلد فيه جامع واحد تقام فيه الجمعة، لكن المؤلف يقصد من يسكنون خارج البلد في مزارع أو بيوت من الشعر أو أكواخ وبعيدين عن البلدة بمسافة ما، فإن كان بعدهم فرسخ فأقل، والفرسخ مر بنا أنه 3 أميال إسلامية شرعية، والميل قلنا إن تقديره بمقتضى الحسابات يقدر تقريبا بكيلين من الأكيال المعروفة، يعني يمكن يعني الكيل 2000 الفرسخ 4000 متر أو الميل 4000 متر والفرسخ 3 أميال، ففي هذه الحالة الذي يكون بينه وبين البلد 3 أميال إسلامية أو 6 أكيال بالحساب المعروف فأقل هذا يجب أن يحضر الجمعة، يجب عليه أن يحضر الجمعة ويأتي إليها إذا كانت المسافة بحدود 6 أكيال فأقل، أما إذا كانت أكثر من هذه المسافة فهذا لا تلزمه الجمعة. واستدل المؤلف لهذا بما ورد عن عثمان رضي الله عنه إذ اتصل أو اتفق أن يوم العيد اتفق أنه يوم الجمعة، فلما صلى بالناس صلاة العيد قال لأهل العوالي، والعوالي هم الذين يسكنون في الجهة الشرقية الجنوبية من المدينة، الموضع العوالي موضع هو في الجهة الشرقية الغربية من المدينة وهو على بعد 3 أميال من المدينة، على بعد 3 أميال من المدينة أو 6 أكيال كما هو معروف بحساب المسافات المعروفة. فعثمان أذن لهم قال من شاء أن يحضر معنا الجمعة فليحضر ومن فليقم ومن لا يريد فلينصرف، لكن الاستدلال بأثر عثمان قد لا يتم، أولا في ثبوته نظر، الأمر الثاني إن كان ثابتا فالذي جعله لا يلزمهم بحضور الجمعة أنهم صلوا العيد، وصلاة العيد إذا اتفق العيد والجمعة فهناك من العلماء من يرى أن صلاة العيد تكفيهم عن الجمعة فلا يحضرون الجمعة، إذن يكون عدم أو يكون إذن عثمان لهم بعدم حضور الجمعة لا لبعد المسافة أو لا للمسافة بعيدة كانت قصيرة، بل لاتفاق الجمعة العيد يوم الجمعة، فوافق الجمعة يوم العيد، فهو يرى رضي الله عنه أن الجمعة لا تلزمهم لأنهم صلوا صلاة العيد فهي تكفيهم وتغنيهم عن صلاة الجمعة، وهذا ورد عن ابن الزبير رضي الله عنهما، فإنه اتفق عنده لما كان في الخلافة في مكة واتفق يوم الجمعة يوم العيد، فلما صلى بالناس العيد قال يعني تكفيكم هذه عن صلاة الجمعة، ولما بلغ هذا القول منه ابن عباس رضي الله عنهما أقره على هذا وقال أصاب السنة أو كما قال رضي الله عنه. إذن ما ورد عن عثمان لا يتم بالاستدلال على أن هذه المسافة تقتضي من هو ساكن فيها أن يحضر الجمعة، لكن استدل له بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء، الجمعة على من سمع النداء، فمن سمع النداء لزمته الجمعة قريبا كان أو بعيدا، فالعبرة بسماع النداء، والله سبحانه وتعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لكن كيف نضبط سماع النداء؟ هل نترك هذا للناس ومنهم قوي السمع ومنهم ضعيفه ومنهم المنتبه مستعد للسماع متنبه لوقت الأذان، ومنهم المنشغل بأعماله فقد يؤذن قريبا منه ولانشغاله بأعماله لا يدري ولا يسمع، لا لثقل في سمعه بل لانشغاله بأمور أخرى. إذن ما هو الضابط؟ المؤلف يرى أنه بالاستقراء والمقايسة أنه تبين أن المسافة التي هي فرسخ أو 3 أميال إسلامية أو 6 أكيال هي المسافة التي لوحظ أن الإنسان الصحيح السمع يسمع فيها، يسمع إذا كان فيه، إذا كان سمعه سليما والرياح مستقرة والمؤذن صيت وما إلى ذلك. إذن هذا هو الضابط لمن يجب عليه أن يحضر الجمعة، أن تكون المسافة التي تفصلها عن البلد بهذه الحدود. إلا
المرأة والعبد، لما روى طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا 4: مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود. وقال طارق: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه.
هؤلاء المستثنون من وجوب الجمعة عليهم: المرأة والعبد المملوك والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف. فالمرأة لا تلزمها الجمعة بل تصلي الظهر في بيتها، لكن إن حضرت الجمعة صحت منها وأجزأتها عن الظهر ولا تصلي ظهرا بل تكفيها الجمعة 2 ركعة مع حضورها صلاة الجماعة. وكذلك العبد المملوك لأنه مشغول بأعمال سيده فهو معذور، لأنه لو ألزم بها وأوجبت عليه لتعارض حقان: حق الله سبحانه وتعالى وحق السيد، وحق الله تعالى مبني على المسامحة وعلى المغفرة، وحق سيده مبني على المشاحة، فربما حصل له حرج وتأذى بهذا السبب، فالله سبحانه وتعالى عفى عنه ورخص له، لكن إن حضرته أجزأته وصحت منه. والمعذور، المعذور بمرض فلا شك أنه معذور حتى من حضور صلاة الجماعة، بل معذور في ترك بعض أركان الصلاة كما مر بنا، أو بمطر كما سوف يبين المؤلف الأدلة على أن من كان في حالة من المطر والوحل ونحو ذلك لا تلزمه الجمعة ولا يذهب إليها. أو خوف يفصله المؤلف كذلك أنواع الخوف التي يعذر بها المصلي من حضور الجمعة. واستدل له المؤلف بحديث طارق بن شهاب، لكن قال إن طارق كان صغيرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون حديثه كما يقول المحدثون مرسل، لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء قالوا مثل هذا الحديث لا يشك فيه ولا يطعن فيه، لأن مرسل الصحابي صحيح، لا يكون تلقاه في الغالب إلا عن صحابي مثله، لا يكون تلقاه إلا عن صحابي مثله، فيكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث طارق بن شهاب هذا صحيح وثابت، فالجمعة كما قال عليه الصلاة والسلام حق واجب على كل مسلم إلا 4: المرأة والعبد والضعيف والصبي أو المريض. إيه نعم.
المسافر لا تجب عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها بعرفة حيث كان مسافرا.
فهذا مما يستدل به على أن المسافرين لا تلزمهم الجمعة ولو كانوا عددا كبيرا، يعني قوافل الحجاج أو المعتمرين أو قوافل المجاهدين وأدركتهم الجمعة في الطريق وهم عدد كبير لا تلزمهم الجمعة ولا يصلونها، بل لو قيل لا تشرع لهم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يسافر للجهاد، وسافر للحج، وسافر للعمرة مرارا، ومع ذلك لا بد أن تدركه الجمعة في بعض أسفاره، فما نقل أنه أقام الجمعة في السفر الذي هو فيه. ومن أوضح ذلك في الحج، في حجة الوداع، فإنه عليه الصلاة والسلام كما هو معروف اتفق أن حجة الوداع اتفق أن يوم عرفة وافق يوم الجمعة، وبالثابت الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام يوم عرفة لم يصلي الجمعة، بل صلاها ظهرا ركعتين وخطب خطبة الحج وصلى بعدها العصر ركعتين جمع تقديم. فهذا مما يستدل به على أن المسافر أو المسافرين لا تلزمهم الجمعة بل يصلونها ظهرا. إيه نعم.
والمعذور بمطر أو مرض أو خوف، أما المعذور بمرض فبحديث طارق وقد سبق، وأما المعذور بمطر فلما روي عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي المنادي في الليلة المطيرة أو الباردة صلوا برحالكم، متفق عليه. والمطر الذي يعذر به هو الذي يبل الثياب،
يبل
الذي يبل الثياب لأن الخروج فيه مشقة.
فهذا العذر الآخر الذي يعذر صاحبه من حضور الجمعة، فإذا اتفق أن يوم الجمعة يوم مطير ويحصل للمصلي مشقة بابتلال ثيابه أو الأرض زلقة ينزلق بها أو ذات طين ووحل كذلك تؤذيه، فإنه قد أذن له عليه الصلاة والسلام ورخص له، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا حديث ابن عمر عام يتناول جميع الصلوات، لم يرد في الجمعة بذاتها، لأنه كما سمعتم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الباردة، هذا في الليلة، والجمعة إنما هي صلاة نهار، صلوا في رحالكم. لكن يبين هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فحديث ابن عباس أنه كان يأمر مؤذنه إذا أذن يوم الجمعة أن يقول، إذا أذن يوم الجمعة في يوم المطير أن يقول، يقول لا تقل حي على الصلاة، يقول للمؤذن لا تقل حي على الصلاة لكن قل صلوا في رحالكم. فاستنكر الناس ذلك واستغربوا، فبين لهم ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه كذلك سنة، والحكم مبني على الرفق وعلى اليسر وعدم إلحاق المشقة بالمصلين. لكن من أتعب نفسه وأراد أن يحضر فقد يكون له ذلك، إنما رخص الشارع له فلم يريد أن يأخذ بها، فلا حرج عليه إن شاء الله. إيه نعم.
وأما الخوف فلما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عد،
من اتباعه
عد، قالوا وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض لم يقبل الله الصلاة التي صلى، رواه أبو داود. والخوف ثلاثة أنواع، أحدها الخوف على المال من سلطان أو نصف، أو يكون له خبز في تنور أو طبيق على النار يخاف حريقه وما أشبه ذلك، فهذا كله عذر عن الجمعة والجماعة لأنه خوف فيدخل في عموم الحديث. الثاني الخوف على نفسه مثل أن يخاف من سلطان يأخذه أو عدو أو سبع أو سيل لذلك. الثالث الخوف على ولده وأهله أن يطيع أو يكون ولده ضائعا ويرجو وجوده في تلك الحال فيعذر بذلك لأنه خوف.
أما الخوف فاستدل له بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأرجو من الإخوان الذين لهم أسئلة أن يكتبوها وتقدم مكتوبة لأحاول أن أجيب عليها في آخر الدرس إن شاء الله، لأنها إذا كتبت تكون واضحة ولا يكون فيها التباس. فدليل العذر للخوف حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا عام في كل الصلوات، لكن إذا عذر في الجماعة عذر في الجمعة، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال العذر في ترك الجماعة هو عذر في ترك الجمعة، أو كما قال رضي الله عنه. فمن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له أو لم تقبل له صلاة إلا من عذر. فلما سئل عن العذر قال خوف أو مرض، خوف أو مرض. فالمرض لا شك أمر لا إشكال فيه، والإنسان هو أدرى بحاله، إن كان مرضه ذلك فعلا يمنعه ويشق عليه إذا حضر الصلاة، أو أنه يتظاهر بالمرض وهو مرض لا يعذر فيه، هذا أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. والخوف كذلك يعني له ضوابط، قد يكون الإنسان يخاف يعني خوفا زائدا يدخل في حد الوسوسة، وقد يكون يخاف حقيقة، فأيضا تقديره راجع إلى المكلف. والمؤلف صنف الخوف الذي يعذر به المصلي من حضور صلاة الجمعة إلى ثلاثة أنواع. أحدها الخوف على المال من سلطان أو لص، فإذا كان يخاف على ماله من سلطان جائر أو قطاع طرق أو لصوص أو ما إلى ذلك، فلا عليه، لا حرج عليه أن يتخلف عن الجمعة ولا يتمكن من حفظ ماله. ففي هذه الحالة كما قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولأنه لو حضر الجمعة لحضرها من غير تعقل ومن غير اطمئنان وخشوع، بل ذهنه وباله متعلق في هذا المال، فترك ورخص له أن يبقى ليحفظ ماله حتى يطمئن، أو يكون له خبز في تنور أو طبيخ على النار يخاف حريقه وما أشبه ذلك، أي صاحب مهنة، صاحب مخبز أو طباخ، فيعني اتفق أنه لو ذهب إلى الجمعة فربما تلف عليه الطعام في مطبخه أو مخبزه، فهذا يعذر. لكن ينبغي للخباز والطباخ ألا يكون ذلك عادة له، ولا يكون ديدنه، ينبغي أن يرتب أموره وأن يهيئ من يعاونه من آخرين في أضعف الأحوال، يتناوب هو وهم في حضور الجمعة والقيام بالعمل، فلا ينبغي له أن يتخذ من هذا ذريعة إلى التخلف عن الجمعة جمعات متتالية متوالية. وقد مر بنا أن من ترك ثلاث جمع متتاليات طبع الله على قلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا كله عذر عن الجمعة والجماعة لأنه خوف، فيدخل في عموم الحديث. الثاني الخوف على نفسه، مثل أن يخاف من سلطان أن يأخذه أو عدو أو سبب. فكذلك إذا كان الإنسان مطارد من قبل وحش أو سبع أو سيل أو حريق، أو من قبل السلطات مطالب طلبا جائرا ظلما، فاختفى في بيته أو في مكان ما ولا يستطيع أن يخرج حتى لا يقبض عليه، فهذا لا حرج عليه، يعتبر خائف ويعذر في ترك الجمعة. وقد مر ببعض السلف حالات أنهم كانوا يطاردون من قبل بعض السلطات مطالب ظالمة، كما حصل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، واختفى ثلاثة أيام في بيته أو أياما معينة ولم يخرج. وسفيان بن عيينة كان مطالب، أو سفيان الثوري أحدهما كان مطالب مطارد من قبل المنصور فاختفى أياما، وآخرين من الأئمة يحصل لهم شيء من هذا فيختفون. فإذا اختفى وخاف أنه إذا خرج إلى الجمعة قبض عليه، فلا حرج عليه. الثالث الخوف على ولده وأهله ونحو ذلك. أيضا إذا كان إنسان معه صغار أو أهله وعائلته ويخشى أن تركهم أن يضيعوا عنه، أو أن يعرض لهم سوء، أو أنه بصدد البحث عنهم قد ضاعوا وهو يريد أن يبحث وحضرت الجمعة وهو لا زال منشغل بالبحث عنهم، فهذا عذر يعذر فيه، لأنه يخاف إن انشغل بالصلاة أن يكون قد عرضوا وأتوا إلى مكان معين ففاتوه لانشغاله بالجمعة. فمثل هذه أعذار يعذر فيها الإنسان من التخلف عن الجمعة والجماعة. نعم.
وإن حضروها اجتهدتم، لأن سقوطها عنهم كان رخصة، فإذا تكلفوا فعلها اجتهدتم كالمريض يتكلف الصلاة قائمة، ولم تنعقد بهم لأنهم من غير أهل الوجوب، فلم تنعقد بهم كالنساء إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به، لأن سقوطها عنه كان لدفع المشقة، فإذا حضرها زالت المشقة فوجبت عليه وانعقدت به.
فإن حضرها هؤلاء المعذورون الذين عذروا من لخوف أو مطر أو المرأة أو العبد أو المريض، من حضرها من هؤلاء أجزأت وصحت منهم، لكن لا تنعقد به. يعني لو كان عددهم قليل على من سوف يبينه المؤلف لأنه لابد أن يكون عددهم 40. فإذا كان عدد 40 لا يتم إلا بنساء أو بعبيد غير أحرار أو بصبيان صغار لم يبلغوا، فلا تنعقد بهم، لا تنعقد في هذه الحالة. لكن إذا كان العدد 40 فأكثر وأتى هؤلاء زيادة على العدد صحت منهم. فإذا إلا المعذور، المعذور إذا كان معذور لا ليس يعني مرأة ولا عبدا ولا صبية، لكن مريض أو في المطر تكلف وحضر أو خوف ولم يبالي وقلبه متعلق بالصلاة ولقوة إيمانه رأى أن الصلاة أولى أن تقدم، فهذا من قوة إيمانه ومن حرصه، وربما تكون صلاته وسيلة قوية إلى اطمئنانه وحصول مأربه وأن الله يكف عنه ما يخاف منه. فعلى كل حال إذا حضر هؤلاء فالرخصة من أجل المشقة، فإذا تجشموا المشقة والمتاعب وحضروا أجزأتهم وانعقدت بهم أيضا، وانعقدت بهم أيضا، بخلاف المرأة والعبد والصبي.
نعم. من شرط صحتها في اعتراف وقتها، لا تصح قبل وقتها ولا بعده، ولا بعده إجماعا، وآخر وقتها آخر وقت الظهر إجماعا. فأما أوله فذكر القاضي أنها تجوز في وقت الليل، لأن أحمد رحمه الله قال في رواية عبد الإمام: يجوز أن تصلي الجمعة قبل الزوال.
الجمعة
يجوز أن تصلي الجمعة قبل الزوال، يذهب إلى أنها كصلاة العيد. الحديث وكيع عن جعفر بن برقان عن عبد الله بن سيدان قال:
سيدان
عن عبد الله بن سيدان قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر، فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. وهذا نقل للإجماع. وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمارنا فنريحها حتى تزول الشمس،
حين تزول الشمس
أخرجه مسلم.
إذن من شروط صحة الجمعة أن تصلى في وقتها، ووقتها له أول وله آخر، أما آخر وقتها فهو يمتد إلى آخر وقت الظهر عند دخول وقت العصر، وهذا بالإجماع وبالاتفاق. أما أول وقتها فعند جمهور الفقهاء الزوال مثل وقت الظهر، لكن من مفردات المذهب الحنبلي مما انفرد به الإمام أحمد عن الأئمة أنه يرى أن صلاة الجمعة تجوز قبل الزوال لأمرين: أولا أنه يرى أنها كصلاة العيد، ويأخذ بما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام عن يوم الجمعة: عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام. الأمر الثاني للآثار التي ذكرها المؤلف، فمنها أثر عبد الله بن سيدان، وعبد الله بن سيدان تابعي لكن حديثه هذا ضعيف، حديثه الذي احتج به المؤلف ضعيف، ولا يصح الاستدلال به على أن تصلى الجمعة قبل الزوال. بقي حديث جابر وما في معناه، فحديث جابر يذكر فيه أنهم كانوا يصلون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحونها حين تزول الشمس. فالجمهور قالوا حديث جابر هذا محمول على أنه عليه الصلاة والسلام كان يبكر بصلاة الجمعة، لكن لا يلزم من تبكيره بها أن تكون قبل الزوال، لا يلزم من ذلك، لكنه يبكر بها، خاصة إذا علمنا أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يطيل الخطبة، بل كانت خطبته كما في حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قصيرة، إنما هي آيات يتلوها وموعظة يذكر بها المسلمين، أو كما قال رضي الله عنه. فالحاصل أن جمهور الفقهاء على أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال، لكن الإمام أحمد ومعه بعض المجتهدين من الأئمة يرون أنها تجوز قبل الزوال لأثر عبد الله بن سيدان ولحديث جابر وما ورد في معناه من أنها كانوا يصلونها قبل الزوال، ومنه أثر ابن الزبير الذي ذكرته قبل قليل وأنه اكتفى بصلاة العيد عن صلاة الجمعة، فهذا مما يستدلون به والله أعلم. ونقتصر على هذا لأجيب في بقية الوقت عن أسئلة الإخوان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.